أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوان الله على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عادة العلماء في كتبهم أنهم يبدأون بمقدمة، وهذه المقدمة تشتمل على حمد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب. وبهذا بدأ الحافظ رحمه الله، ثم قال: أما بعد، وهي كلمة ينتقل منها ينتقل بها من المقدمة إلى الموضوع أو إلى الغرض. قال: أما بعد، فإن التصانيف أي المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أهل الحديث اللي هو القواعد التي اتفق علماء الحديث على العمل بها، وأيضا التعريفات والضوابط وهكذا، هذه كلها تسمى إيه؟ اصطلاح. اصطلاح يعني ما تعارف عليه أهل هذا الفن. أهل الحديث معناه المشتغلون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. يقول إنها إيه؟ إنها مؤلفات عديدة، مؤلفات كثيرة للأئمة في القديم والحديث. فقديما ألف العلماء، وأيضا حديثا ألفوا كتبا في مصطلح الحديث. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي. إذن فهو كان يقدم بكلمة كثرات وفي القديم وفي الحديث لأجل أن يذكر لنا نبذة مختصرة عن تاريخ هذا العلم. فقال: إن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. وهذا الكتاب موجود، كتاب من مجلد واحد مثل هذا المجلد أو أقل، مطبوع موجود. قال: لكنه لم يستوعب. وهذه عادة كل من بدأ علما أو فنا، أنه يشير إشارات ثم يأتي من بعده فيزيد عليه. وأما مسألة الاستيعاب فلا تطلب ممن ابتدأ، ممن بدأ. قال: لكنه لم يستوعب. ما معنى كلمة لم يستوعب؟ معناه أنه لم يجمع كل ما يمكن أن يقال، بل جاء من وراءه فأتى بشيء جديد لم يأتي به. وهذه الكلمة في الحقيقة، وما يتلوها أيضا من كلام عن كل كتاب من الكتب، إنما هي خلاصة عمر. يعني الإمام رحمه الله لا يقول هذه الكلمة هكذا من تلقاء نفسه. تفضل سيدنا، تعال تعال. نعم، قدامي ساعة كده.
طيب خلاص، طب اللهم صل على النبي. انت معاك لاب؟
معايا اللاب اهو.
طيب حاليا
ماشي، مش مشكلة. اقول بس في ايه؟
ما كنت هاخده اشتغل عليه الفترة دي.
لا، هو هنشتغل عليه، احنا جايبينه عشان كده.
طيب ماشي.
الفترة دي قد ايه؟ لا يبقى طب بس خش يا ابو الشيخ.
لا عشان ما اعطلكمش بس.
اتفضل يا ابو الشيخ احمد، اتفضل تعالى. يا مرحبا.
معنا مش هنسلم.
يا اهلا يا اهلا. هو بيقول ما فيش سلام على العلم زي ما فيش سلام على الاكل. الشيخ احمد
في كلام على الاكل.
الشيخ احمد الشيخ محمود بيقول ما فيش سلام على العلم. على الاكل ماشي. والله المستعان. طب ما شفتش الشيخ عبده ليه؟
ما هو الشيخ عبده معاه.
الله المستعان. هي المشكله ان الجهاز ده عمل معايا مؤخرا كده مشكلتين. الشيخ احمد عاصر مشكله منهم فبوظ لي 3 4 سلسلات كده من الشغل، فقلت اركنه بقى خالص ولسه جاي ده دلوقتي. الله المستعان. ماشي. طيب لنا قاعده ولا ايه؟ انتوا رايحين فين؟ احنا عندكم. طيب ماشي ماشي، انا اخلص واتصل عليكم. حاضر. ماشي يا عم الشيخ، الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليه؟
لا
انا وقفت. الله اعلم بقى تكمل ولا هتعمل ايه. ما فيهاش مره
كده هتكمل عادي. طب انا غارب معاها
مثلا يعني. فالحافظ رحمه الله حينما يقول هذه الكلمة ما قالها إلا لأنه قرأ الكتاب ودرسه وخبره خبرة عظيمة وقاسه بغيره من الكتب، تمام؟ فهو يودعنا هذه الكلمة عن الكتاب عن خبرة، يقول كلمة لكنه لم يستوعب. انت بقى عشان ترجع للكتاب وتختبر هذه الكلمة هل هي في محلها فعلا أم لا، ستجدها في محلها، فتقتنع بأن ما يعطيك مثل هذا العالم العظيم فإنما هو يوفر عليك جهدا ووقتا ويسدد لك الفهم، تمام؟ قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري هو صاحب كتاب المستدرك، قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، يعني لم يرتب الترتيب المعروف المعهود عند علماء الحديث مسألة الترتيب، وأيضا لم يهذب بمعنى أنه لم يحرر التعريفات، لم يكمل التقاسيم، لم يهذب معناها إن هو لم يختصر مثلا على المفيد وإنما أدخل فيه أشياء أخرى وهكذا، تمام؟ وكتاب الحاكم أيضا كتاب موجود، هو معرفة علوم الحديث موجود. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، عمل على كتاب من؟ على كتاب الحاكم مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب، يعني من أراد أن يزيد عليه وأراد أن يهذب ويحرر بعض أقواله سيجد له عليه مآخذ يتعقبها عليه. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، الجامع لآداب الشيخ وأخلاق السامع، تمام؟ فكده الخطيب البغدادي يعتبر حلقة وسط في هذه السلسلة، سبقه قبله الرامهرمزي والنيسابوري والأصبهاني، وجت عند الخطيب البغدادي وتأسست وتأصلت علوم علوم الحديث. ففي القوانين بمعنى القواعد والضوابط وضع كتاب الكفاية، وفي الآداب والأخلاق وضع كتاب الجامع لآداب الشيخ وأخلاق السامع. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، كتاب مفرد بمعنى أنه أخذ كل نوع من أنواع علوم الحديث المودعة في هذا الكتاب الذي معنا وكذلك في كتب العلماء وألف فيه كتابا خاصا، يعني استوعب فيه تقريبا كل ما يمكن أن يقال في هذا الإيه في هذا العلم. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني كما يتغذى العيال من قوت أبيهم كذلك العلماء يتغذون من كتاب الايه الخطيب ويضعون في كتبهم ومؤلفاتهم. فكل من جاء بعده ها وانصف يقول ان المحدثين كلهم كانوا عاله او كانوا معتمدين على مين؟ على الخطيب البغدادي في هذا العلم، يعني استفادوا من كتبه وصنفوا الكتب التي جاءت بعد ذلك. قال: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. هذا استمرار من الحافظ في ذكر تاريخ هذا العلم، فقال لنا من بدأ فيه ومن أكمل البنيان، وبعد ذلك قال من أسس وقعد وأصل، وبعد كده يقول من أكمل وتمم، فسيذكر لنا بعض هؤلاء. قال: فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. كلمة ما لا يسع المحدث جهله يعني ما هو ضروري لكل محدث أن يعرفه، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت. اشتهرت معناها عرفها الناس وتداولوها. وبسطت، كلمة بسطت معناها إيه؟ معناها جمعت، لأنهم طولوا فيها الصفحات والأجزاء والمجلدات فجمعوا كل ما قيل في موضوعها. قال: ليتوفر علمها. بسطت ليتوفر علمها، يعني ليكثر ويكون وثيرة كثيرة. نعم. واختصرت ليتيسر فهمها. اختصرت إيه؟ اختصرت ليتيسر فهمها، يعني ربما والله أعلم هو أراد ليتيسر حفظها، تمام؟ وممكن يقول ليتيسر فهمها يعني علشان ينتقل بها الطالب درجة بعد درجة، فإن العلم يؤخذ شيئا فشيئا بالتدرج، بمعنى إن هو يكتب كتاب مبتدئ صغير كده يبقى للمبتدئين، وبعد شوية يكتب كتاب متوسط للإيه؟ للمتوسطين، بعدين يكتب كتاب مطول مبسوط للإيه؟ للمتقدمين، وهكذا. زي إحنا مثلا ما درسنا في الأول كده البيقونية وشرحها، التقريرات السنية، حاجة مبسطة مختصرة، مختصرة عشان يسهل فهمها وكمان علشان يتيسر حفظها، وبعدين يكبر العلم شيئا فشيئا علشان الإنسان يعني يستوعب مسائله وحدة واحدة واحدة. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. عايز أقول إن المسألة دي كلها كأنها جاءت في يد ابن الصلاح، تمام، اللي هو أصبح كتابه العمدة الذي يعتمد عليه كل من جاء بعده من العلماء. فكأن ابن الصلاح كان هو الإيه؟ كان هو الغربال الذي وضع فيه كل ما سبق، فغربله وصفاه وهذبه ورتبه ثم قدمه لنا شهيا صافيا، فبدأ العلماء يتعاملون معه بمعاملات شتى، مرة مثلا ينظموه يعملوا نظم ومر شعر يعني، ومرة يختصروه، ومرة ينكت عليه بمعنى يعلق عليه تعليقات، ومرة يشرحوه وهكذا، تمام. الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح هو حافظ وفقيه، يعني محدث يشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا فقيه، لكن قبل ما يعطى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية ما كانش ليه اشتغال بعلم الحديث قد ما كان مشتغل بعلم الفقه، تمام. فلما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية في الشام ألف كتابا، جاب الكتب بقى بتاعة الخطيب البغدادي والجهود التي بذلت عليها بعد ذلك، وبدأ يصنع من هذه الكتب كلها كتابا واحدا، كتابه المشهور اللي هو اسمه مقدمة ابن الصلاح، هو مقدمة في علوم الحديث وبقى ايه معروف بعد ذلك بمقدمة ابن الصلاح، وهذا الكتاب ايضا موجود ومشهور ويستفيد منه العلماء وطلاب العلم. قال: فهذب فنونه، هذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. يبقى هو ما الذي فعله؟ وأخذ كتب الخطيب اللي هي ألف كل كتاب منها في علم معين أو في موضوع من موضوعات الحديث، وجمع عليه ما كتبه الذين جاءوا بعد الخطيب أو الذين كانوا قبله ولم يكتب الخطيب ما كتبوا، جمع كل هذا وقدمه خلاصة في درس من الدروس. كل درس يقدم إيه؟ يقدم علم من العلوم، تمام؟ لغاية ما جمع كل هذه الإيه؟ كل هذه العلوم. هو أملاه إملاء، يعني إيه أملاه؟ يعني معناه أنه كان في الدرس يقول والطلاب يكتبون، يعني لم يكن هذا كتابا محررا ألفه ثم نشره في الناس، لا، إنما كان مجرد دروس يسمعها الطلاب منه أثناء إيه؟ أثناء إلقائه لها في المدرسة الأشرفي. يقول الشيخ فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، يعني ما حصلش ان هو ايه رتبه، لان اللي بيعتني بالترتيب هو مين؟ اللي هيعتني بترتيب الكتاب بداية ووسطا ونهاية، وبعد كده يعتني بترتيب كل موضوع بعد الموضوع المناسب له، وفي نفس الموضوع يعتني بمقدمة ويعتني بصلب الموضوع وبخاتمة. وترتيب الكتاب ده بكل من لمن يؤلف ويصنف ويحرر وهكذا. لكن هو رحمه الله كان يلقيه دروسا. قال واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها، كل الكتب بتاعت الخطيب عملها في كتاب واحد، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، يعني استفاد أيضا من جهود غير الخطيب من علماء المتقدمين والمتأخرين، وأخذ النخب من الفوائد، يعني أفضل ما فيها من الفوائد، وبعد أودعها في كتاب. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، كل ما كان متفرقا من الفوائد ومن التعريفات ومن القواعد والأقوال وجده العلماء موجودا في كتاب المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح. قال فلهذا عكف الناس عليه. ما معنى عكف؟ أقام الناس عليه لا يبرحونه. الاعتكاف معنى الإقامة، أقام عنده، لبس عنده، قعدوا بقى قدام الكتاب ده وكأنه هو أغناهم عن الكتب التي قبله، وساروا بسيره، وساروا بسيره، يعني ساروا بسيره، يعني كأنه دلهم على الطريق، فمشوا في نفس الايه في نفس الطريق الذي يمشي فيه. قال فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، الناظم اللي هو عمله في ابيات الايه الشعر، ومختصر اللي هو عمل فيه ايه عمله اختصار، يعني أخذ المسائل اللي موجودة فيه واختصر الكلام اختصارا، قلل الألفاظ وقدمه للناس على إنه هو إيه مختصر. يعني مثلا عندنا الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث بتاع الإمام ابن كثير، هو مختصر من مقدمة اللي علوم الحديث بتاع ابن الصلاح، تمام. والنظم ده عندنا الإمام السيوطي نظمه، وعندنا الإمام العراقي أيضا نظم، تمام، العراقي كمان نظم. طيب قال ومستدرك عليه ومقتصر، المستدرك اللي هو مين؟ اللي هو الذي يقول، هو لم يذكر هذه النقطة فيذكرها هو، فيقول كان ينبغي أن يذكر كذا، يعني يكمل النقص الذي إيه؟ الذي لم يذكره الخطيب. قال ومقتصر، في من العلماء من قال إن هو ما ذكره كاف ولا نحتاج إلى زيادة، ولذلك قال ومعارض له ومنتصر، المعارض هو الذي ينقد الكتاب، يعني يخالف ما وجد فيه. طب والمنتصر هو الذي يؤيد الكتاب ويدلل على أن ما فيه هو الإيه الصلاح أو الصواب. قال فسألني بعض الإخوان، ده بقى الكلام ده عن مين؟ الكلام ده عن الحافظ ابن حجر نفسه. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة. يبقى إذن من ضمن من اختصر هذا الكتاب هو مين؟ هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إن هو لخص واختصر كتاب الحافظ مع ما كتاب الحافظ ابن الصلاح مع فوائد زائدة من كافة الكتب، هيبينها الآن، يعني بين طريقة عمله كيف كانت. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نخبة الفكر، كأنه يشير بهذا الاسم إلى أنه جمع أفكار العلماء السابقين الذين تكلموا في القواعد والضوابط التي تعارف عليها أهل الحديث وأهل الأثر، ثم انتخب من هذه الأفكار كلها أفضل ما فيها وجعله إيه؟ وجعله في هذا الكتاب. تمام؟ يبقى إذن هو زبدة الكتاب وضعه لنا الحافظ في هذا في نخبة الفكر. قال: على ترتيب ابتكرته. على ترتيب إيه؟ على ترتيب ابتكرته. نعم، هو سلك طريقة عجيبة وغريبة في هذا الكتاب، هي طريقة السبر والإيه والتقسيم. يعني يقول لك الحديث إما كذا وإما كذا، فإن كان كذا فهو كذا وينقسم إلى كذا وكذا، وإن كان كذا فهو كذا أو كذا أو كذا وينقسم إلى كذا وكذا وكذا، فالأول كذا والثاني كذا. من أول الحديث، من أول الكتاب إلى آخره، كأنه شجرة لها ساق يخرج منه فروع ها هنا وها هنا، وكل فرع يخرج منه أغصان، وكل غصن فيه أوراق، وهكذا. يعني كأنه هو في الكتاب في الآخر عبارة عن شجرة لها إيه؟ لها أفرع ولها إيه؟ ولها أوراق. تمام؟ قال: سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، يعني طريقة مضى فيها على نهج معين أو وسيلة معينة، مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. يعني ممكن تبقى فيه هنا فايدة موجودة في كتاب آخر ليست في كتاب ابن الصلاح، وربما كمان مش موجودة في كتب من كتب أهل المصطلح، إنما هي مذكورة في كتاب من كتب الرجال، مذكورة في كتاب من كتب المتون، مذكورة في كتاب من كتب الشروح، فهو جابها وإيه وأضافها على هذا الكتاب. بكأنه لم يقتصر فقط على تلخيص كتاب ابن الصلاح، وإنما إيه وإنما زاد عليه زوائد جمعها هو بنفسه من كتب أخرى. قال: فرغب إلي ثانيا. هو كان عمل إيه في الأول؟ عمل المتن اللي هو نخبة الفكر، المتن اللي هو إيه؟ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، عبارة عن 4 أو 5 ورقات جمع فيها كل ما يحتاج إليه طالب علم الحديث من المصطلح والقواعد والضوابط عند أهل الحديث. قال: فرغب إلي ثانية أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. لأن لا شك إن اللي بيختصر الكلام ويعمل متن فبيكتب إيه؟ بيكتب كلمات تشير إلى معاني، وبيحاول يقلل الكلمات قدر ما يمكن، فكأن الكلمات أصبحت رمز إلى معاني غائبة لا يستطيع الإنسان أن يحلها إلا إذا إيه؟ إلا إذا شرح هذه الكلمة وفصل فيها وبين المعاني التي تحتوي عليه. فكأن المتن عبارة عن رموز، والحل هذه الرموز يكون فين؟ في الشرح. قال: ويفتح كنوزها. لأنك أنت لما تضم الكلمة على الكلمة وتحت كل كلمة معاني، فكأنك أغلقت الإيه؟ أغلقت الكلمة على المعاني، فده كأن أنت بتفك الإيه؟ بتفك القفل عن الكلمة علشان تطلع من جواها المعاني اللي هي كنوز. ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. لأن في الغالب عالم من العلماء إذا قرأ هذا الكلام سيتعرف عليه بسهولة ويسر، لأنه يدرك ما معاني هذه الكلمات، لكن المبتدئ يقف أمام هذه الكلمات وهو يحسبها طلاسم ويشايفها مغلقة، وعايز حد يفسرها له ووضحها له وشرحها له، فهو قال إن هو هيوضح هذا الشيء الخفي على المبتدئين اللي هم إيه؟ اللي هم يدوب لسه داخلين في العلم. فأجبته إلى سؤله رجاء الاندراج في تلك المسالك. إن هو إيه أن يكون ممن يشرح العلم ويبين ما فيه من الكنوز ويوضح ما فيه من الخفاء، وأن يكون مع هؤلاء القدوة من الأئمة الذين بينوا لنا هذا الإيه بينوا لنا هذا العلم. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. ده منهجه بقى في الشرح، منهجه في الشرح اللي هو هيسميه نزهة الإيه النظر، علشان يشرح به كتاب نخبة الفكر اللي هو عبارة عن المتن المختصر من كتاب مقدمة ابن الصلاح وما معها من العلوم. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، يعني هو مش بس وضح ووجه تمام، لا ده بالغ يعني فصل تفصيلا ربما لا يحتاج الناس إلى تفصيل بعده. وكان الإمام قبل أن يشرح هذا الكتاب أوكل إلى واحد من تلامذته اسمه كمال الدين الشمني إن هو يشرح كتاب الإيه كتاب نخبة الفكر، وشرحوا في كتاب اسمه توجيه النظر تقريبا على ما أذكر إن لم تخن الذاكرة، ولكن الإمام لما قرأه وجده غير واف، وجده غير واف بالمقاصد والمعاني اللي هو عاوز يبرزها، فشرح الإيه فشرح كتابه أيضا. قال فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها، إن هي يعني بيبقى فيه في الزوايا خبايا تمام، في الزاوية اللي هي يخفى فيها الايه الشيء تمام، فيها ايه فيها اشياء مخبأة تحتاج الى من ايه الى من ينبه عليها. قال لان صاحب البيت ادرى بما فيه، صاحب البيت ادرى بما في داخله، فكأنه هو بيقول اني انا أقدر الناس على شرح ما كتبت لأنني الذي كتبت المتن وأستطيع أن أشرح ما وضعت فيه من المعاني وما قصدت فيه من الإيه وما قصدت فيه من الأغراض والمقاصد. ربما يكون كما قال حافظ ابن حجر أن صاحب البيت أدرى بما فيه، وربما أن يكون غير العالم أقدر على شرح كلام العالم من العالم نفسه، فهي مسألة يعني نسبية ما هياش مقطوع به، مش لازم يكون شرح الحافظ ابن حجر هو أفضل الشروح، أو إن كل واحد يشرح كتاب نفسه يكون هو أفضل شرح بالنسبة لهذا الكتاب. لا، كم من عالم شرح كتابه ثم جاء بعده من شرح الكتاب فكان شرح هذا الآخر أفضل من شرح المؤلف نفسه تمام. فهي مسألة يعني في الآخر ترجع إلى تقييم الناس الذين يقرؤون الشروح جميعها ويقولوا ده أفضل أو ده أفضل بحسب رزق الله لكل واحد. قال وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق. يقول إني وضح لي إن أنا لو أوردت هذا الشرح وتكلمت فيه بطريقة البسط اللي هي مسألة ان انت تطول وانك انت تمد ان انت توضح بزيادة تمام، ان ده يكون اليق وانسب للايه للكتاب. قال ودمجها ضمن توضيحها